السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حين غاب قرص الشمس. حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام ابن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، فلو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
يقول رحمه الله تعالى: باب متى يحل فطر الصائم. يريد بهذه الترجمة مسألة، وهي: هل يجب أن يمسك جزءا من الليل ليتحقق أن النهار انتهى أم لا؟ استدلاله بالحديث يدل على أنه لا يلزم أن يمسك جزءاً من الليل، بل ينبغي كما تقدم أن يبادر إلى الفطر. في هذا الحديث قد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل من هاهنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار من هاهنا، يعني من جهة المغرب، في هذه الحالة فقد أفطر الصائم. ما المراد بقوله فقد أفطر الصائم؟ هل المراد أنه صار له حكم المفطرين، أو يقال دخل وقت فطره؟ إذا قيل دخل وقت فطره فعليه أن يفطر، أما إذا قيل صار في حكمهم فإنه يكون مفطرا في حكم المفطرين حتى لو لم يفطر. في الحديث بعده تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غابت الشمس، هذا قال في الحديث في أول الباب: وأفطر أبو سعيد حين غاب رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس. هذا هو المطلوب، ما دام حاجب الشمس ترى منه شيئا، الشمس تراها مثلا كاملة ثم تبدأ تنزل، إذا نزلت يبدأ ينزل طرفها الأسفل، ثم تبدأ في النزول بأمر الله تعالى حتى تنتصف، ثم تبدأ حتى لا يبقى إلا شيء يسير كأنه حاجب، كأنه حاجب الإنسان. ما دمت تراه فإنه لا يزال النهار. إذا نزل هذا الحاجب تماما ولم تعد تراه فأفطر. لا شك أنه سيبقى آثار للضوء، هذه الآثار للضوء لا علاقة لها بالنهار، هذه من آثار الشمس، لكن إذا غابت الشمس أفطر الصائم، بمعنى أنه الآن دخل وقت الفطر فعليه أن يبادر بالإفطار. أما ما دام يرى من الشمس شيئا ولو يسيرا فإنه لا شك أنها بقيت الشمس. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغابت، أو قال وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. لهذا هذا الصحابي الجليل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: انزل فاجدح لنا، الجدح هو تحريك السويق بالماء، السويق كانوا يجهزونه، فبمجرد أن يوضع عليه الماء يكون جاهزاً ليلت ويشرب. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت، لأنه كأنه يرى آثار النور، نور الشمس، وإن كانت هي قد نزلت وغابت. فأمره صلى الله عليه وسلم ثانية: انزل فاجدح لنا. فقال: لو أمسيت. انزل فاجدح لنا، إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، فجدح لهم فشرب، فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، يعني من جهة المشرق، وفي اللفظ الذي تقدم وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم.
أحسن الله إليك. باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني وسليمان قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت؟ قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق.
الحديث هو الحديث نفسه السابق لا يحتاج شرحا، لكن استنبط منه فائدة، قال يفطر بما تيسر من الماء وغيره، كأنه يشير إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء ليس على سبيل الوجوب. لا شك أن من وجد الرطب فهو أولى، إن لم يجدها يجد التمر، ثم إذا لم يجد فإنه يفطر على الماء، لكن لو أنه أفطر ابتداء على الماء ما يقال إنه قد أثم، وإن الواجب عليه ألا يفطر إلا على التمر. قد لا يتيسر له التمر، قد لا يكون معه تمر، قد يكون في بلاد يقل فيها التمر جدا، إن كان الذي ينبغي أن يحرص على التمر لأجل الإفطار عليه، هذا هو السنة. لكن لو أنه أفطر على غير التمر كأن يشرب ماء مباشرة، أو فرضنا أنه بدأ في أكله مباشرة، يقال من حيث الحل يحل هذا، لكن لا شك أنه ترك السنة. كأنه أشار بالحديث هنا في قوله عليه الصلاة والسلام فاجدح لنا ثم شرب عليه الصلاة والسلام السويق، أشار إلى أنه لم يأكل تمرا. السويق يكون مخلوطا، السويق يكون فيه خلط أيضا بالتمر، تمر تارة يكون التمر المعروف المعتاد هذا، وتارة يكون مخلوطا بغيره، ومن ذلك السويق يكون في ضمنه تمر. على كل حال ليس معنى التوجيه بالفطر على التمرات أن ذلك على سبيل اللزوم، بل لو أفطر على غيرها لجاز كالماء أو غيره، وإن كانت السنة ينبغي أن يحافظ عليها في هذا. نعم.
أحسن الله إليك. باب تعجيل الإفطار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل انزل فاجدح لي، قال لو انتظرت حتى تمسي، قال انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذا هو السنة، سنة تعجيل الإفطار وترك التأخير سواء بدعوى احتياط أو غيره. وبينا أن قرص الشمس إذا نزل فإن الصائم يفطر مباشرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وله مدلول وأهمية بالغة لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فهذا ربط الآن لخيرية الأمة بلزوم السنة، لأن ما علاقة تعجيل الفطر بخيرية الأمة؟ علاقتها أن الأمة كلما كانت مستمسكة بالسنة كانت على خير، وكلما ظهرت فيها الإحداثات والبدع والتعمق والتكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان صارت أقرب إلى الشر وأبعد عن الخير. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، في اللفظ الآخر لا يزال الدين ظاهرا، هذا أمر ليس بالهين، ولهذا ينبغي المبادرة وترك التنطع وترك دعوى الاحتياط. إذا تحققنا بأن الشمس قد غربت فإنه ينبغي المبادرة وترك هذه الاحتياطات التي ليست من شرع الله تعالى في قليل ولا كثير، كما يفعل الرافضة. رافضة أمة مخذولة، دائما عندهم هذه البدع والضلالات، لا يفطرون إلا إذا تشابكت النجوم، بمعنى أنه يظهر الليل كاملا. ما العاقبة؟ العاقبة أن هذا هو فطر النصارى، فطر أهل الكتاب بهذه الطريقة حتى تتشابك النجوم ويظهر الليل ظهورا بينا. الأمة هذه صومها ولله الحمد على خلاف صوم أهل الكتاب. ومن ذلك أيضا ما يزعم من الاحتياط في أمر السحور، حتى وضع التقاويم تقول يؤذن مثلا الساعة 4 والإمساك الاحتياطي 4 إلا ربع، بدع وضلال وإزاحة للأمة عن هدي نبيها عليه الصلاة والسلام. ولهذا أشار ابن حجر هنا في هذا الموضع إلى أن من البدع المنكرة التي حدثت في زمانه إيقاع الأذان قبل الفجر بنحو 3/4 ساعة، هكذا نص، قال إنهم صاروا يوقعون الفجر في وقته وكأن شيء حدث في وقت ابن حجر. وأشار غيره يعني مثل من أتوا بعده إلى أن المؤذنين يتنطعون هذا التنطع ويؤذنون قبل مدة، هذا غلط كبير وفيه خطر بالغ جدا على الصلاة. الصلاة أهم بكثير من الصيام، الصلاة شعار الإسلام العظيم جدا، فإذا أذن قبل 3/4 ساعة صلى الناس قبل الوقت وبالتالي لا تجزئ هذه الصلاة. وذكر غير ابن حجر رحمه الله، ذكر حتى من المتأخرين، ذكروا أن بعضهم يعني صار يتنطع هذا التنطع ويقدم الوقت قبل 3/4 ساعة. ابن حجر هنا نص على 3/4 ساعة هنا لأنهم يؤذنون قبل الفجر بثلث ساعة. قال وجرهم ذلك إلى أمر آخر، وأنهم لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة، يعني يرون الشمس قد غربت لكن يتأخرون أيضا في الإفطار، قال لتمكين الوقت في زعمهم. ثم قال رحمه الله فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، يعني لأنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السحور وفي الإفطار معا. فالسحور المشروع فيه هو التأخير والإفطار المشروع فيه التعجيل، الآن عكسوا فجعلوا السحور قبل بثلث ساعة، يؤذنون قبل ثلث ساعة، فهذا كما قلنا فيه تعريض للصلاة الخطر لأن تؤدى قبل وقتها. الأمر الآخر أن فيه منع للناس مما أحل الله عز وجل، لما يمنع الناس من الأكل مدة ثلث ساعة؟ قد يقوم إنسان في فترة ثلث الساعة هذه بدلا من أن يأكل أو يشرب ويسمع المؤذن يتوقف. فالحاصل أنه يجب أن يترك التنطع، كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتركون التنطع كثير تماما في مثل هذا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كنت عند خالتي ميمونة فقلت رأيت الفجر، فقالت وما يدريك ولي واشرب، كان معهما فنهرته وقالت اترك عنك، يعني الفجر معلوم أنه إذا طلع قديما يطلع طلوعا بينا ظاهرا يرى من قبل كل أحد جلي واضح. قد يقول الإنسان رأيته، هناك فجر كاذب وهناك فجر صادق، ما كل أحد يستطيع أن يميز، فقالت ولي واشرب ونهت عن مثلي هذا. وكان السلف يتباعدون تماما عن أي نوع من أنواع التنطع في هذا، حتى قال عليه الصلاة والسلام وجه من أذن المؤذن وعلى يده الإناء يشرب منه، مع أنه أذن المؤذن أن يتم ويشرب، فلا حاجة لهذه الأنواع من التنطع. وفي الوقت نفسه لا يحل أن يعلم الإنسان أن الوقت قد انتهى، وقت الأكل والشرب وهو بظهور الفجر قطعا ثم يأكل ويشرب، يعني معنى ذلك أنه أكل عمدا، إلا ما استثني في هذا الحديث أنه إذا أذن والإناء على يده فإنه يأخذ منه نهمته، هذا استثناء شرعي والحديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام. أما ما سوى ذلك من أنواع التنطع سواء بتأخير السحور، بتقديم السحور، أو بتأخير الأذان في المغرب بدعوى الاحتياط للفطر والاحتياط للصيام، فلا شك أن هذا كله على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث ابن أبي أوفى انزل فاجدح لي، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يعجل إفطاره وهذا يريد أن يؤخر، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى نزل فجدح لهم فتناوله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن
باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء، قال بد من قضاء. وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا.
هذه مسألة تقع، وهو أن يفطر الإنسان قبل الوقت، يظن أن الشمس قد غربت ثم يتضح له أنه قد أخطأ خطأ جليا واضحا، ليس المقصود خطأ الوسوسة السابق لا، ولكن اتضح مثل يوم الغيم يكون في غيوم وسحب، فمن آثار الغيوم انحجبت الشمس وتوقع أن وقت الفطر قد حصل فأفطر وتناول إفطاره، ثم إن السحب انزاحت عن الشمس فاتضح أن الشمس لا تزال لم تغرب، فوقع فطره الآن في النهار. وقع هذا ولله الحمد والمنة زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الحكم. قالت أسماء رضي الله عنها أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، صوت ثم طلعت الشمس يعني أنك انزاح الغيم عنها ثم اتضحت، وإلا طلوعها ليس مقصود طلوع المشرق، لأنها قطعا هم قد توقفوا عن الأكل والشرب من الفجر، لكن ظنوا أنه عند قرب المغرب ظنوا أن الشمس قد غربت، ولهذا قالت يوم غيم، فلما زال الغيم والسحاب وإذا بالشمس لم تغرب. هنا جاءت مسألة، هم أفطروا يظنون أن النهار قد انقضى، فهل يلزمهم القضاء؟ لهذا سئل هشام الراوي قال فأمروا بالقضاء، قال بد من قضاء. قوله بد من قضاء هنا على سبيل الاستفهام، كأنه يقول وهل بد من قضاء، يعني لا بد أن يقضوا، لما؟ لأن الفطر وقع في النهار، والله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، فالآن حصل أنهم أكلوا في النهار من حيث العذر معذورون ولا يضرهم ولا يأثمون، لكن حين تحققوا وعلموا جزما أنهم قد أفطروا في النهار، مثل ما لو أن إنسانا على سبيل المثال الآن كان في بيته قرب الأذان، بقي على الأذان مثلا 10 دقائق، فسمع صوتا وظن أنه صوت المؤذن أو أذن أحد المؤذنين خطأ فأفطر، هو أفطر يظن أن الشمس قد غربت، فهل يقضي أو لا يقضي؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا. جاء عنه الأمران، قال لم نقضي والله ما يجانفنا الإثم، وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال الخطب يسير وقد اجتهدنا، لأنهم اجتهدوا يظنون أن الأمر كذلك لكن صار الأمر بخلافه، لكن جاء عنه أيضا أنه قال نقضي يوما، وأنه جاء أيضا عن عدد من السلف الدليل على أنه لا بد من القضاء، ولهذا الجمهور على أنه لا بد أن يقضي مع كونه غير آثم، كونه معذورا كونه مجتهدا، قال لكن لا ينفي أن يقضي. وقال آخرون بل لا يقضي، لأنه أفطر يظن دخول الليل، فهو قد اتقى الله تعالى حسب استطاعته، فكونه قد أفطر مثلا قبل ربع ساعة أو ثلث ساعة أو أقل أو أكثر في وقت النهار قطعا ذلك لا يضره ولا حاجة له بالقضاء. لهذا جاء في نفس الرواية أن هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا، لكن قال بد من قضاء، يعني كأنه يقول لا بد أن يقضوا. الاحتياط في مثل هذه الحالة الأخذ بقول الجمهور رحمهم الله والقضاء، لأنه صحيح أن المسألة فيها احتمال، ولو أن إنسانا ما قضى أخذا بالقول الثاني لما إن شاء الله تعالى أثم إذا كان قد أفتي بهذا أو كان من أهل الاجتهاد، لأن الأمر متردد الحقيقة، إما أن يقال هؤلاء الآن أمسكوا على وفق الشرع وأفطروا على وفق الشرع فيما ظهر لهم، فلما تبينت الشمس توقفوا حتى غربت الشمس، فهم أخطأوا خطأ، ثم قد يقرب هذا بأمر الناسي جاء في الحديث السابق أنه يواصل صومه وأن الله تعالى قد أطعمه وسقاه، هؤلاء الآن غير ناسين، ما الذي يقربهم من الناسين؟ يقربهم من الناسين الخطأ، فهم لم يتعمدوا الفطر بل ظنوا أن الليل قد دخل، بناء عليه أفطروا. هذا قول قوي وله وجاهته، ونصره من نصره من أهل العلم. آخرون من أهل العلم ممن قالوا إنه يلزمهم أن يقضوا، قالوا قد علمنا جزما أن الله تبارك وتعالى قد جعل الليل هو الموضع الذي يكون فيه الفطر، وهؤلاء معذورون، قد علمنا أنهم غير آثمين وأنهم أفطروا يظنون الليل. لكن إذا اتضح لهم أنهم ليسوا في الليل، ما الذي يلزمهم؟ يلزمهم نفس ما يلزم من عمل عملا يظن أنه به مصيب واتضح أنه مخطئ، بناء عليه قطعا لا بد أن يمسك. يعني إذا طلع على القولين لا بد أن يمسك، إذا اتضح أن الشمس أننا لا نزال في النهار لا بد أن يمسك، ثم يواصل في الدقائق التي بقيت حتى تغرب الشمس ثم هنا هل يلزم القضاء؟ الجمهور قالوا لا بد من القضاء، لأنه اتضح له أنه أن فطره كان في النهار، بخلاف الناس قد استثني. أما هذا لو قيل له أنت قد أفطرت في الليل أو في النهار يقول قد أفطرت، الناس تناول الطعام ناسيا الصيام أصلا، أما هذا فهو متعمد للفطر يظن الليل
اتضح أنه ظن الخطأ. فإذا اتضح أنه ظن الخطأ فهل يمكن الاحتياط من الصيام والحمد لله أن يسر الصيام ويسر الفطر؟ أو بلا يسير يقضي ويعد، ولو أن الشمس مرضت وأن الله أدركه لا أقدر أن الغيم حجب الشمس تماما ثم خابت الشمس ولم يجد بشر بأن الفطر وقع قبل ربع ساعة،
سبحانه وتعالى هم في مثل هذه الحالة إذا أفطروا يظنون الصيام ثم لم يتجلى ولم يتضح لهم أنهم أخطأوا، هؤلاء معذورون، لا إشكال، ما في هذا إشكال. لكن الإشكال أنهم قد علموا أنهم أفطروا في النهار، وهذا الآن والله الحمد قد يقل، إن كان يمكن أن يحصل الحقيقة لكن قد يقل يعني بعد الساعات، لأنه لو فرضنا أن الشمس قد حجبها الغيم أو أن المؤذن أخطأ فالناس يدرون، يقول المؤذن الآن أخطأ، بقي الساعة التي في يد المؤذن هي التي في أيدي الناس. نعم.
باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله تعالى عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام فضربه،
وصبياننا
صيام فضربه. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم. قال: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
صيام الصبيان اختلف فيه، فمن أهل العلم من قال إنه لا يشرع لأنهم غير مخاطبين بالعبادة، بل قال بعضهم هذا نوع من تعذيب الصبي بلا فائدة. الصواب قول الجمهور أنه يشرع أن يصوم الصبي إذا أطاق الصيام، وذلك ليدرب عليه وليعلم عليه، وها هو يصلي في السابعة وهو غير مأمور بالصلاة، هو في السابعة يصلي والصلاة لم يؤمر بها، يعني معنى أنها لا تجب عليه، بحيث لو أن الصبي في السابعة ترك الصلاة لا يقال إنه أثم، لما يصلي ليدرب. كذلك الحال بالنسبة للصيام، هم يختلفون، واختلف أهل العلم في السن الذي يبدأ معه بالصيام، بعضهم يقول عند السابعة وبعضهم يقول عند العاشرة، ويختلف الصبيان بحسب طاقتهم. في هذه الأزمنة ولله المنة والفضل والحمد، مع ترادف الأطعمة في البطون وسهولة النعم وسهولة التبريد ونحوه، تجد الصبيان يصومون بسهولة، حتى إنهم في آخر النهار قرب الغروب يلعبون ويقفزون ما كأنهم صائمون، فينبغي تعويدهم ينبغي أن يعودوا حتى إذا جاء وقت الوجوب وإذا هم قد تعودوا عليه وعرفوه واحترموا هذا الشهر العظيم وأحبوا الصيام، فكل هذا الصواب أنه يشرع. ودليله هذا الحديث، أولا قال في أثر أن عمر رضي الله عنه قال لنشوان، النشوان هو السكران، وجد سكرانا نسأل الله العافية في رمضان، فقال عمر: ويلك، وصبياننا صيام؟ يعني تفطر، أنت رجل كبير في السن وأنت ترى حتى الصبيان صائمون؟ هذا دل على أن المعتاد المعروف عندهم أن الصبيان يصومون، فجلده رضي الله تعالى عنه الحد وأخرجه خارج المدينة. في حديث الربيع رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، هذا المعنى بقرى الأنصار مواضعهم التي حول المدينة، غداة عاشوراء: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصوم. الناس إما أن يكون بعضهم تناول أكلا إذا أصبح، وإما ألا يكون تناول، فمن تناول أكلا فليمسك، هذا المعنى، إلى أن تغرب الشمس، ومن لم يأكل بعده فإنه يتم صومه. قالت هذا الشاهد: فكنا نصومه نحن يعني ونصوم صبياننا. والدليل على أن الصبيان هؤلاء كانوا صغارا بقية كلامها، قالت: ونجعل لهم اللعبة من العهن، العهن هو الصوف، جعل لهم ألعابا لعبة من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام، إذا بكوا يريدون الطعام، لو أنه أكل طعاما انتقض صومه، أعطوه هذه اللعبة حتى يسلو ويلهو بها إلى أن يقع وقت الإفطار، إلى أن يحصل وقت الغروب فيفطر الجميع. فهذا كله يدل على أن المشروع تعويد الصبيان على هذا. نعم، واصل الأبواب الآتية كلها في الوصال.
قال رحمه الله: باب الوصال. ومن قال ليس في الليل صيام لقوله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمق حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى عن شعبة قال: حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، قالوا: إنك تواصل، قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة ومحمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله: لم يذكر عثمان رحمة لهم. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكير لهم حين أبوا أن ينتهوا. حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فأكلفوا من العمل
فكلف بدون همزة وصل منقطع،
فكلفوا من العمل ما تطيقون. باب الوصال إلى السحر. حدثنا إبراهيم ابن حمزة قال: حدثني أبي قال: حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين.
الوصال المراد به استمرار الصائم في صيامه ومواصلته الصوم عند الغروب بحيث لا يفطر، ثم إنه يقع على أحوال، منها المواصلة إلى السحر، بمعنى أنه كما صام النهار يصوم معظم الليل حتى إذا جاء في آخر الليل تسحر. النوع الثاني من الوصال أن يواصل أكثر من هذا، بأن يصوم مثلا اليوم السبت، تسحر اليوم، فلما جاء المغرب اليوم لم يفطر، استمر حتى غد، حتى من الغد الفجر لم يتسحر، ثم استمر حتى مغرب الأحد لم يفطر، ثم واصل نفس الشيء الاثنين. وقد يواصل بعضهم بسبعة أيام ويتمكن من ذلك، وقد يواصل اليومين والثلاثة. اختلف في حكم الوصال. معلوم أن الوصال فيه تأخير الفطر قطعا، بل فيه ترك الفطر. فمن أهل العلم من قال إنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عنه فلا يحل الوصال، ونكل بهم كما في الحديث لما رآهم يواصلون معه، واصل بهم يوما ثم يوما، وكان ذلك في آخر الشهر في 28 ثم 29، ثم رأوا الهلال فأخبرهم أنه لو تم الشهر لواصل أيضا بهم ليواصلوا ثلاثة أيام كالمنكل لهم، يعني يريد أن يؤدبهم على استمرارهم في الوصال في الصيام. قال آخرون: بل هذا الدليل بعينه هو الدليل على عدم حرمة الوصال، وذلك أنه لو كان مجزوماً بحرمته مقطوعاً به لما تركهم عليه الصلاة والسلام ولما واصلوا، ولكن هذا النهي لم يكن على سبيل التحريم. وقال آخرون: يحل الوصال إلى السحر كما في النصوص الآتية إن شاء الله تعالى. إلى السحر بمعنى أنه بدلاً من أن يفطر عند المغرب ويتعشى، يؤخر أكلته هذه إلى آخر الليل، فيكون عنده سحور مثل اليوم، فلما أذن المغرب لم يفطر ولم يتعشى، بدلا من أن يتعشى بعد المغرب أخر العشاء إلى السحور قبيل أذان الفجر من الغد، فيكون واصل مدة أقل من يوم، يعني إذا أو قريب من اليوم، يعني بمعنى أنه لم يصوم الليل كله. الوصال مقتضى ما هو؟ أن يصوم النهار ويصوم معه الليل، هذا معناه، ولهذا جاء فيه الكلام عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إن قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فيه دلالة على أن الليل لا صيام فيه، وإنما ينتهي الصيام عند الليل. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة له، من باب الرحمة والإشفاق وأن يبقى عليهم. قال وما يكره من التعمق، يكره الإنسان يتعمق ويشدد على نفسه، فإذا جاء الفطر فليفطر وليحمد الله. ثم ذكر الأحاديث وهي كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، هذا صريح في النهي. قالوا إنك تواصل، وهم يريدون أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام في كل شيء، معلوم أن له خصائص عليه الصلاة والسلام. فقال لست كأحد منكم، يعني لي وضعي الخاص، إني أطعم وأسقى، وفي اللفظ الآخر إني أبيت أطعم وأسقى. ليس المقصود بالإطعام والإسقاء على الصحيح إن شاء الله، ليس المقصود الطعام والشراب المعروف، لأنه لو كان المقصود الطعام والشراب المعروف لما كان هناك وصال، يكون هناك فطر. وإن كان بعض أهل العلم قال إن الحديث يراد به الإفطار الحقيقي، الطعام والشراب الحقيقي، وأنه يواصل صلى الله عليه وسلم لأنه يطعم ويسقى من الجنة، لكن ظاهر الحديث أنه يطعم ويسقى باستغنائه عليه الصلاة والسلام عن الطعام والشراب، وذلك أن الله تعالى جعل في قرة عينه عليه الصلاة والسلام بمناجاة ربه والإقبال على ذكره وعبادته تعالى ما يستغني به عن الطعام والشراب. هذا هو المشهور في معنى الحديث. في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، هذا استثناء. من أراد المواصلة وكان عنده شغف ومحبة لأن يواصل لا بأس يواصل، لكن عند السحر لا بد أن يأكل. فإذا تسحر اليوم وأراد أن لا يفطر عند المغرب اليوم فإن عليه، وأراد الوصال فليواصل، لكن إذا جاء قبيل فجر الأحد فإنه لا بد أن يأكل فليواصل حتى السحر. وأجابهم عليه الصلاة والسلام في كل مرة بقوله إني لست كهيئتكم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر بابا آخر في التنكيل لمن أكثر الوصال، كأنه بقوله لمن أكثر الوصال يشعر بأن من قلل من المواصلة لا ينكل به، قد يشعر هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نكل بهم لهذا السبب. أولا هو منعهم رحمة بهم وإبقاء عليهم عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم يواصلون بعد نهيه عليه الصلاة والسلام وبعد أن بين أنه يطعم ويسقى قال فلما أبوا أن ينتهوا، هذا والله أعلم يشعر بأنهم لم يروا أن الحديث على سبيل التحريم. هذه حجة من قال إن الوصال ليس بمحرم، قالوا لأنهم لو شعروا بهذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهم هذا كما يحرم بقية المحرمات لانتهوا، لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كأنهم شعروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمهم وأشفق عليهم وأراد أن لا يشق عليهم، وكأن الواحد منهم يقول أعلم من حالي أني أتحمل، فهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قد رحمنا لكن أنا أعلم من حالي أني أتحمل، فبناء عليه واصلوا. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، المواصلة يوم قد تسهل، يوم واحد قد تسهل، يعني اليوم تسحرت فلما جاء عند المغرب لم تفطر، لما جاء عند قبيل أذان الفجر من الغد يسهل عليك الوصال، لكن إذا واصلت الغد يكون فيه صعوبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في 28 واصل، فلما واصلوا معه عليه الصلاة والسلام واصل في 29 فمر بهم يومان، فأراد أن يواصل بهم الثالث أيضا لينكل بهم حتى يكفوا عن الوصال، ولهذا واصل بهم يوما ثم يوما. قال ثم رأوا الهلال، يعني رأوا الهلال بعد 29، فقال لو تأخر لزدتكم، يعني في المواصلة، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه ليس كهيئتهم وأن الله تعالى قد جعل له سبحانه وتعالى من قرة العين بمناجاة ربه تعالى ما استغنى به عن الطعام والشراب، قال كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. والظاهر والله أعلم من الحال أنه لو كان حكم الوصال حكم المحرمات المجزوم بها المقطوع بها تماما لا انتهوا، لكن كأنهم فهموا رضي الله عنهم أن الأمر فيه ليس على سبيل، أن النهي فيه ليس على سبيل التحتم. ولهذا جاء في اللفظ الذي بعده أنه قال فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، أمرهم عليه الصلاة والسلام
أن لا يشبعوا وأن لا يحملوها ما لا تطيق وأن يتعاملوا على الأعمال بما يستطيعون، ثم الأمر سبحانه وتعالى أن يصوموا الصوم فيه نفس يستطيعون، وحتى لو واصلوا الصلاة يستطيعونها ولا يواصلوا المواصلة الطويلة قد يتساءل الشيء
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة فقال لها فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان.
هذا باب من أقسم على أخيه يترقب عن التطوع، واجب النذر
أو كصوم رمضان لا وجه قطعا للفطر، لكن المقصود من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. قد يقسم على أخيه ليفطر في التطوع لأمر، كما لو رآه قد شق عليه الصوم مشقة شديدة وهذا يريد أن يواصل، أو يقسم الوالد على ولده مثلا في التطوع، أو أن يقسم عليك الحال الذي في الحديث في الخبر هنا أن يجد إنسانا قد أقبل على العبادة إقبالا زائدا حتى أهمل زوجته، فرآه قد أضر بزوجته كما في قصة أم الدرداء رضي الله عنها، قال ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له، هل يلزمه إذا أفطر أن يقضي؟ من أهل العلم من قال إنه يلزمه القضاء، واستدلوا بقوله تعالى منهم من رأى أن لا يفطر أصلا، قالوا إن الله تعالى يقول لا تبطلوا أعمالكم، وأنكر ابن عبد البر أن تكون الآية دالة على هذا، قال الآية مرادها لا تبطلوا أعمالكم بالرياء لا بقطع التطوع. الصحيح إن شاء الله تعالى أنه إذا أفطر في التطوع أنه أمير نفسه، إن شاء قضى وإن شاء لم يقضي، الأمر راجع إليه. وأما الإلزام بأن يصوم فليس بصحيح، لأن أصل التطوع غير واجب، فكيف يلزم بقضائه؟ في هذا الحديث أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان، والمؤاخاة وقعت مرتين كما ذكر الحافظ، مؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم وذلك قبل الهجرة، المؤاخاة الثانية بعد الهجرة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع. زار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني لابسة اللباس البذلة والمهنة في البيت غير متجملة، وهذا قبل الحجاب، كأن هذا أمر يسهل أن يطالع امرأته، فاستغرب المرأة متزوجة ولها زوج، لماذا تلبس هذه الثياب، ثياب العمل وثياب المهنة غير مكترثة بتزيينها وتحسينها لزوجها، ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. وفي بعض الروايات أنها قالت يصوم الليل يصوم النهار، وإذا صام النهار لا يصح أن يطأها، ويقوم الليل، إذا جاء الليل ما يبيت معها وإنما يصلي. قالت إذن ما معنى التجمل في مثل هذه الحالة؟ أم الدرداء، ينبغي أن يعلم أن أم الدرداء اثنتان، الأولى صحابية هي هذه رضي الله تعالى عنها وأرضها، والثانية أخرى تابعية اسمها هجيمة. فأم الدرداء هذه هي الصحابية التي ترد في الحديث، لكن كثيرا ما ينقل عن أم الدرداء العلم رضي الله عنها ورحمها، هذه تابعية تزوجها أبو الدرداء بعد أم الدرداء هذه رضي الله عنها، وطال عمر التابعية بعد أبي الدرداء كثيرا، أما هذه فتوفيت قبل رضي الله عنها. فلما رأى ذلك سلمان رضي الله عنه قدم له أبو الدرداء طعاما، وقال سلمان قال كل، قال فإني صائم، قال سلمان وهو الضيف ما أنا بآكل حتى تأكل. وفي بعض الروايات، وهذا الشاهد هنا من قوله من أقسم على أخيه، أن سلمان أقسم على أبي الدرداء أن يفطر، فلما رآه أقسم عليه وكان هو الضيف كأنه استصعب أن يأكل أن يتركه وحده فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم كعادته، فقال له سلمان نم، ذهب ليقوم ثانية قال نم، فلما كان من آخر الليل أيقظه سلمان، قال له سلمان قم. في بعض الروايات أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي لربي؟ كل ما أردت أني أصوم تقول لا تصوم، إذا أردت أن أصلي من الليل تمنعني من الصيام والصلاة؟ سلمان رضي الله عنه له مراد أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا يكلف الإنسان نفسه، فلما أيقظه عند السحر قال وصليا معا قال إن لربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. نفسك لابد لها من نوم، أهلك زوجتك لابد أن تبيت معها لابد أن تطأها، ولربك حقا وهو الذي أنت الآن يعني بالغت فيه حتى أضعت حق نفسك وحق أهلك، فأعطي كل ذي حق حقه. فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، أقره عليه الصلاة والسلام، بل قال هذا بنفسه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما، قال إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، زورك أي ضيفك، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم.
باب صوم شعبان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان.
نعم.
حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها.
عليه الصلاة والسلام. ذكر ما يتعلق بصوم شعبان، وشعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بمزيد في الصيام، وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم شعبان أخبر أنه شهر يغفل عنه، يغفل عنه، فيحب أن يصومه عليه الصلاة والسلام، فإذا صامه عليه الصلاة والسلام كان. وفي بعض الروايات أنه قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، أو هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وجاء في لفظ أنه قال إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة، فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم. الحاصل أن صيام شعبان له أهمية، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من هديه في الصيام أنه يصوم حتى يقول لن يفطر، معنى أنه يصوم عدة أيام متوالية، ويفطر أيضا أياما متوالية حتى يقول لا يصوم. قالت فما رأيته صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وهذا واضح لأنه يجب صيامه كاملا. قالت وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. في اللفظ الآخر لم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله. في بعض الروايات أنها قالت وكان يصوم شعبان كله إلا قليلا، فقيل إن المراد إنه تارة يصومه كاملا وتارة يصومه كاملا إلا قليلا منه، وقيل إن المراد بقوله كان يصومه كله يعني في العموم الأغلب من أيامه كان يصوم، لكن يبقي منه شيئا قليلا لا يصومه صلى الله عليه وسلم بدليل قولها إلا قليلا. قالت وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، يعني الإنسان ينبغي أن يعمل عملا يطيقه، أما أن يتحمس ويعمل عملا شديدا يجهده ويتعبه فهذا ليس بمناسب لأنه قد يمل، ولهذا قال فإن الله لا يمل حتى تملوا. الحديث هذا يبقى كما قال شيخنا ابن باز رحمه الله على ظاهره، وليس ملل الله تعالى مثل ملل المخلوق. ما الذي يجعل الإنسان يستصعب هذا الحديث؟ أن يقيس ملل الله على ملل المخلوق. معلوم أن ملل المخلوق ينشأ من ضعفه وينشأ من ضيق حيلته، فتجد أنه يمل من الشيء لضيق حيلته معه، فملل الله تعالى ليس ملل العبد الفقير الضعيف، بل هو لائق به تبارك وتعالى سبحانه وتعالى بحسب غناه وكماله عز اسمه، ويبقى الحديث على القاعدة ولا يتعرض له، هذا على الصحيح، والقول بالتعرض له غير صواب. التعرض له إنما تعرض له في العموم الأغلب من كانوا من المتأولة ممن لا يقرون الصفات، فينبغي إمرار الحديث على ظاهره، ويقال ملل الله ليس كملل المخلوق، مثل نزول الله عز وجل، مثل استواء الله عز وجل ليس مثل نزول ولا مثل استواء المخلوق، وهكذا، فيبقى على القاعدة. قالت وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه، أن يداوم الإنسان على الصلاة، يعني الإنسان يصلي مثلا من الليل 3 ركعات مدة 10 دقائق ربع ساعة، ويواصل ويستمر كل ليلة على هذا، هذا أفضل من أن يصلي ليلة 5 ساعات ثم يبقى شهرا لا يصلي. يقال الدوام مهم في العمل، كأن يصوم 3 أيام من كل شهر، أو أن يصلي 3 ركعات في الليل مثلا، أو 5 أو ما شاء الله، يصلي مثلا من الليل نصف ساعة ربع ساعة ويواصل ويداوم على هذا، هذا أفضل من العمل الذي ينبعث له دفعة واحدة ثم يفتر عنه أياما وربما يفتر عنه أشهرا. فينبغي أن يلاحظ الدوام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها، إذا صلى صلاة عليه الصلاة والسلام من الصلوات المقصود النفل، وإلا الفرائض معلوم أنها كل مسلم يداوم عليها، إذا صلى صلاة داوم عليها استمر عليها عليه الصلاة والسلام، لأن أحب الدين إلى الله تعالى أدومه. يقول الأخ كيف نجمع بين الوصال للسحر وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر؟ هذا مما استدل به من منع الوصال، وقال إن الوصال فيه ترك للمبادرة للفطر، لكن يجاب عنه بأن هذا نوع وهذا نوع. يقال مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الصيام، ومبادرته للفطر نوع من الصيام، فهذا نوع من العبادة وهذا نوع من العبادة. فالأيام التي لم يكن يواصل صلى الله عليه وسلم فيها كان يبادر بالفطر. الأيام التي يواصل فيها عليه الصلاة والسلام هذه أيام فيها نوع آخر من الصيام، وهو الصيام الذي فيه المواصلة، فلو أفطر لما حصل له إلا نوع واحد عليه الصلاة والسلام، وهو الفطر الذي ينتهي عند المغرب، وهو معلوم معروف، وهو في كثير من أحواله عليه الصلاة والسلام. لكن المواصلة لا تتأتى إلا إذا أخذ بالنوع الثاني، وهو أن يترك الفطر. وهو لم يؤخره عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه تركه مدة حتى اشتبكت النجوم، أو تركه مدة ساعة ثم أفطر. لا، هو لم يفطر أصلا، هو لم يفطر أصلا حتى يقال إنه أخر أو قدم الإفطار، وإنما ترك الفطرة تماما عليه الصلاة والسلام وواصل. يقول: ذكرتم أن زوال حاجب الشمس معناه انتهاء النهار، حتى لو بقي ضوءها هذا يتحقق في الأرض السهلية المبسطة، فماذا يصنع من كان في أرض جبلية؟ المهم أن لا يرى الشمس، حتى الذين في الجبال هم يعلمون، يعني أهل الجبال وأهل السهول كلهم يعلمون متى تغيب الشمس، هم حتى لو كانوا على الجبال ففي نهاية المطاف ستغيب الشمس على كل حال. نعم، بارك الله.